بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وعلى فضلك كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. فرج كرب أمتنا. فقهنا في ديننا. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم لمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور محمد ابن حسين ابن حسن الجيزاني حفظه الله. ومع اللقاء الخامس في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا فيما مضى من لقاءات أمام المبحث الأول في هذا الكتاب، والذي كان بمثابة التعريف لأهل السنة والجماعة. وعلمنا أن أهل السنة هم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذين استمدوا منهجهم من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بفهم أصحاب النبي رضي الله عنهم. وهؤلاء هم سلفنا، السلف الصالح، فهم يلتزمون أصولا ثلاثة لا نقص فيها. الأول الكتاب العزيز، الثاني السنة النبوية، الثالث إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وإجماعهم معصوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. اتكلمنا عن خصائصهم وسماتهم، وعلمنا أن من خصائصهم أنه ليس لهم متبوع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا حزبية مقيتة ولا قبلية، ولكن عصبيتهم لكتاب الله وسنة النبي فقط، لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اللي هيبعد عن هدي النبي نقول له على طول حديث النبي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الذين يتبركون بمشايخهم وأوليائهم زعموا. نقولهم على طول حديث النبي: فمن رغب عن سنتي فليس مني. أضرحة وقبور عبدت من دون الله باسم الأولياء الصالحين، تزار وتقام عندها الموالد والأعياد وتقدم لها الذبائح والقرابين، شرك أكبر ما أنزل الله به من سلطان، وبدعوة حب آل البيت. كذبتم، والله كذبتم، لو أحببتموهم لاتبعتموهم، لو أحببتموهم لاتبعتموهم في مناهجهم واستقامتهم واتباعهم لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وحضرات وذكر والتبرك بعباءة الشيخ مدد، شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. إذن متبوعنا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. هتقول بقى سيدي فلان وسيدي علان، افعل ما شئت، وهي حياة واحدة في الدنيا وسوف تموت وسوف تعرض على ربك، فأعد للسؤال جواب، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن طائفة من هذه الأمة جزاكم الله خير. يوم القيامة تريد الشرب من حوض النبي كما يشرب الناس، كان يشرب الناس، فتأتي الملكة فتطردهم والعياذ بالله، فيأتي النبي مسرعا: إنهم من أمتي. كيف عرفهم؟ بسيماهم، كان بيصلوا وبيصوموا، من أثر الصلاة يأتون يوم القيامة، ومن أثر الوضوء غرا محجلين، يعني غرا محجلين يعني عليهم بياض هنا وبياض على الأطراف من أثر الوضوء. يقولون: يا رسول الله، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، خلفوا طريقتك وسنتك. هم بيصلوا ولا لا؟ ما بتوع الصوفية بيصلوا ولا لا؟ بس بيصلوا. بيتوض ولا لا؟ بيتوض، لكن بيعدوا عن طريق مين؟ أو والله بيعدوا عن طريق النبي، والله وبالله وطلعوا، قدسوا مشايخهم وتركوا نبيهم، قدسوا مشايخهم وتركوا نبيهم، تركوا الذي أرسله الله رحمة للعالمين. خلاص، وإذا بمشايخ يسولون لهم مدح النبي بقصائد شركية كفرية جعلوه إلها، وهو الذي قال لنا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. حد صلى عليه، هو اللي قال الكلام ده، هو اللي قال لنا كده، قال أنا عبد لله ورسول لله، اوعوا ترفعوني فوق منزلتي. فلما يجي يقول لك بقى القائل: اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها، خلاص خليت إيه لربنا؟ انت خليت إيه لربنا؟ خليت محمد شافيا، والشافي هو من؟ الله. النبي حذرك من ده: وإذا مرضت فهو يشفين. وصل الديانة، فنقول لهم على طول: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلى النقيض: من كفروا أصحاب النبي وطعنوا في سنة النبي وكذبوا القرآن وطعنوا في عرض النبي، هذا دين جديد ليس من دين الإسلام في شيء، الروافض. فبقينا بين إفراط وتفريط. الإسلام مش كده خالص، مش هو ده الإسلام. الإسلام دين وسطية، دين دليل، قال الله قال رسوله صلى عليه. سيدنا عمر بن الخطاب، شوف بقى فقه الفاروق عمر، كان في شجرة اسمها شجرة الرضوان التي بايع الصحابة النبي تحتها يوم الحديبية، لما أرسل عثمان يفاوض قريش وحجزوا أسماء عثمان عندهم ثلاثا وأشيع أنه قتل، فنادى الصحابة على قتال قريش، كلهم بايعوا النبي، كان عددهم 1400 صحابي، ونزل قرآن في المناسبة دي: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. تحت الشجرة ذكرت في القرآن. بعد وفاة النبي كان سيدنا عمر لما يروح مكة عشان منسك عمرة أو حج، فيلاحظ أمرا إن بعض الصحابة وهو في الطريق يروحوا للشجرة يعوزوا تحتها، تحت الشجرة دي بعينيها، مع إن في أشجار غيرها بس يخصوا دي. فماذا يفعل عمر؟ أمر بقطعها من جذورها. أو الله يا إخوة، وقطعت من جذورها. قال: أخشى أن يمر الزمان فتعبد من دون الله وتقدس من دون الله. يقول لك هنا قاعد النبي بس، زي صوفيا بالظبط، سيدي قاعد هنا، شيخنا هنا، وناس يبوس الرجل والقطع ويمسك الصوب كده، واد يا ابونا يتبرك بالصوب. هو النبي يا ابني؟ طب كان يتبرك بالنبي في حياته، هو ده نبي عشان تتبرك بيه؟ البركة لابد أن تكون بنص من كتاب الله أو سنة رسوله. وصل دي ابني؟ يعني النبي في حياة النبي كان أهل المدينة كلهم يتبركون بأثره. إزاي؟ في كل صبيحة في يوم يأتون بأواني المياه ويضع فيها النبي يده ويدعو لهم، وحتى في برد الشتاء لا يمنع النبي يده عنهم، يعني كده طابور كده وده جايبين المياه للنبي اللي بيأكلوا منها ويشربوا منها، يعملوا منها الطعام، فيضع يده النبي. حديث عن الإمام أحمد في المسند. ده النبي صح كده، أتبرك بالنبي، يتبرك بها السلام. ولذلك لما النبي دخل بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف بيتها، فشرب من في القربة واقفا. ينفع؟ والله ينفع تشرب وانت واقف عند الحاجة، عند ايه الحاجة، يعني المكان غير مهيئ للجلوس فيه، اشرب من قيامه الحرج. النبي القربة كانت معلقة ما ينفعش ينزل، فشرب منها من ايه؟ من قيامه. فلما جاءت أم سليم رضي الله عنها وارضاها علمت أن النبي شرب من في القربة، الحديث صحيح عند الإمام أحمد، ماذا صنعت؟ قصت في القربة واحتفظت به تبركا بأثر النبي محمد. النبي شرب من هنا، الله أكبر الله أكبر، ده النبي. فبعض الجهلة جعلوا بعض مشايخهم مثل النبي بالضبط وأفضل، يتبركون به كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر عجيب، خلل في الفهم. فنقول لهؤلاء: من رغب عن سنتي فليس مني. وسوف يسألنا النبي عن سنته وعن طريقته وعن هديه. فالجماعة دول بقى الملائكة بتطردهم، هم إنهم من أمتي، يقولون: يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك. ماذا يقول النبي؟ سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي. يا الله، ده منهج إخوة. عشان كده أقول دايما للإخوة، هي حياة واحدة في الدنيا، اوعى تنحرف عن طريق النبي. عارف ليه؟ والله كل من زين لك البعد عن منهجه سوف يتبرأ منك يوم القيامة، والله الشيطان هيتبرأ والمدعون هيتبرأوا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين، شوف كرم كده، إذ تبرأ الذين اتبعوا من ولا اتبعوا اتبعوا صح من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك خلاص انتهت العملية. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فاحذر أن تخالف هديه، احذر أن تبتعد عن طريقته. في شأنك كله اسأل عن سنة النبي. النبي فعل نفعل، ترك نترك، خلاص نترك. ليه يا اخوان؟ اختصار شديد، ربنا قال في القرآن كده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص الدين اكتمل. انت بتجيب ده منين؟ اللي خالف هدي النبي ده جبته منين؟ وصل؟ خلي بالك، الله يكرمكم، خلي بالك، او اوعى تبعد عن طريق النبي، هتتعب قوي في الدنيا وفي الآخرة، هتتعب قوي. السنة بركة وسعادة، والله البدعة شؤم وضلال وسواد وظلمة وجهل. معظم هؤلاء عجزوا عن حفظ النصوص فلجأوا للهوى وللبدع والقرف ده كله. وذلك قل أن تجد أحدهم يقول حديثا صحيحا عن النبي، أبدا، كله باطل، موضوعات وأكاذيب وأباطيل وقصص. قل لك أصدام منهجنا الإشارة تعصرنا نفهمهوش. طبعا مش هنفهمه ومش عايزين نفهمه، لأن ده باطل، ده باطل. فهمتي واضحة؟ اوعى تنام، انا عايز اصحيك، انا بعمل كده تمهيد عشان لسه اصحيك يعني. فالحذر الحذر من اتباع الاهواء والبدع والضلالات. وشرعوا للناس اعيادا وموالدا ما انزل الله بها من سلطان. والنبي يقول نصا قاطعا: إن لنا عيدين، عيد فطر وعيد أضحى. جبت أنت منين الموالد دي بقى والأعياد دي؟ إذا ليك دين جديد، مش دين النبي محمد، والله ما دين النبي محمد، ده دينك أنت بقى اللي أنت ألفته وابتدعته بقى، مولد سيدي فلان ومولد ستي فلان ويلا. وزي ما قالوا يم المطهر: رش الملح 7 مشاط. بقت مصيبة. خلوا الدين عبارة عن ايه؟ خرافات، والله خرافات. مش هو ده الإسلام يا إخوة؟ والله الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. ولو كان هذا من ديننا النبي كان عمل مولد لحمزة بن عبد ابن أبي طالب، صح؟ ابن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله، مات في عهد النبي ولا لا؟ صح، مات يوم أحد. أحد كانت في العام الثالث من الهجرة، والنبي عاش بعده 7 سنين. ما كان كل سنة قال نروح عند قبر حمزة، صح؟ اللي هو عند أحد، ونعمل مولد، صح؟ ولا إيه؟ عمل النبي. خديجة ماتت في حياة النبي ولا لا؟ ماتت في العام العاشر من البعثة، يعني مات عاش بعد موتها كم سنة؟ 13 سنة. ما عملش كده مولد عند قبر خديجة؟ طب أنا عايز أستحلفك بالله، رحت البقيع قبل كده؟ ادخل البقيع، أمهات المؤمنين معظمهن في البقيع، طلع لي قبور زوجات النبي، هاتهم لي، فينهم؟ ما تجد علامة، عبارة عن حجرة بس كده على كل قبر. ولو كانت الموالد جائزة أو دين لفعلها النبي الأمين وعلمها لنا. مش أولياء؟ في أولياء مثل حمزة بن عبد المطلب؟ في والي أفضل من حمزة؟ والله أبدا. طيب في والي أولية أفضل من خديجة؟ والله أبدا. دي من خير نساء العالمين. الله، أنت ما فكرتش كده ليه مش عاملين مولد لخديجة وعاملين المولد للسيدة زينب؟ ليه والنفيسة؟ ليه ليه ليه؟ لأن إخوة الروافد اللي ابتدعوا ده الشيعة الروافد عشان يبعدوا الناس عن الدين، ما عملوش مولد لخديجة، لكن عملوا للحسين رضي الله عن الحسين. والله لو بعث الحسين لضربهم بالنعال وتبرأ منهم ومن جهلهم وضلالاتهم اللي بتحدث عند تلك الأضرحة. الزموا غرز نبيكم وسوف تعلمون نبأ كلامي هذا بعد حين. يوم العرض على خالق السماء والأرض، يا ريتنا كنا سمعنا كلامك. كلمة يا ريت ما تعمر بيت بتاع الموالد والأضريحة ده مش هينفعه الندم، والله ما هينفعه الندم، لأن هي حياة واحدة عشها كما عاشها النبي محمد. شوف جمال الصحابة يا إخوة، حدث جفاف في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، السماء منعت قطر الماء والأرض جفت، وعندنا حاجة اسمها الاستسقاء. شوف فكر عمر بقى، قال اللهم إن كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات، نتصلى عليه، فإنا نستسقي بعم نبينا. ادعو يا عباس. العباس رفع ايديه ودعا، نزل المطر فلقب بساق الحرمين. العباس عم النبي. لو كان التبرك جائز بأصحاب الأضرحة والقبور كان أولى الناس مين؟ النبي، قبر النبي، وعمر واقف عند قبر النبي، كان قال مدد يا رسول الله، صح؟ مدد يا رسول الله شرك. المدد يطلب من من؟ والله من الله وحده، والله من الله وحده. يقعد يقول لك لا أصل إحنا أنتم فاهمين غلط، فهمنا أنت الصح، ده إحنا نجعلهم واسطة بيننا وبين ربنا، نفس منهج المشركين الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس ما هو ده منهج الكفر يا جماعة، بتعبدوا الأصنام دي ليه؟ ما دام هو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب بتعبدوا الحجر ليه؟ ما بنعبدهوش، إما ليه؟ ده واسطة بيننا وبين ربنا، زي الولي ده واسطة بنستشفي بيه عند ربنا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كان فعلها عمر مع النبي بقى ولا ايه؟ اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، اي في حياته، في حياة النبي. النبي واقف على المنبر يوم الجمعة، حديث البخاري، جاءه جان يقول يا رسول الله أجدبت الأرض وامتنعت السماء عن قطر الماء فادعوا الله لنا. النبي على المنبر، يا دي أبو كريم يا دكتور. فرفع يديه إلى السماء حتى ظهر بياض إبطيه وسأل ربه السقيا. يقول روى الحديث وكانت السماء صافية فما أن دعا النبي واستسقى حتى تجمعت الصحب وأفرغت ماءها على مدينة رسول الله صلى الله عليه. المطر ظل أسبوعا كاملا شغال في المدينة. الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، قيل نفس الرجل جي تاني، وقيل آخر يا رسول الله هلك الزرع والدرع، المية غرقتنا، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه، اللهم حوالينا لا علينا، ما تصلوا عليه. المطر خف على طول، راح على الجبال وعلى. الله أكبر. استسقي بالنبي في حياته، استسقي برجل صالح عابد في حياته، روح قل له ادعي لنا فضيلة الشيخ دعوة. نعم، يدعي لك ميجا بكم اليوم الشيخ سيد، ادعي لي بس كده، أنا حي ولا ميت الآن؟ أقدر أدعي له ولا ما أقدرش؟ كلام جميل قوي. يعني من شروط الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق ثلاث شروط، احفظوها جيدا. واحد، يكون حي. اثنين، يكون قادر على الفعل. ثلاثة، يكون حاضر مش غائب. مش غائب. يقول لك لا ده أنت لو ذكرت اسم الشيخ تتفرج عليك على طول. شيخ مين يا ابو شيخ؟ فين شيخ ابن الله؟ يا ابني ما تخوضش، لازم اخوض يا ابني، لازم اخوض عشان ابطل باطلكم ده، ولازم تفوقوا من الباطل ده، ده
الأنبياء ما بعثوا إلا من أجل التوحيد والتحذير من الشرك، وده شرك. وده إيه؟
شرك.
آه والله شرك. فيجي بقول لهم الشيخ أنا الولد مريض تعيله، اللهم اشفيه عافية، اللهم أدعو أنا قادر أعمل ده وأدعيلك وخلاص، وأنا حي وحاضر. ده الاستغاثة بالمخلوق أو الاستعانة به. أما ينفع استغيث بالمخلوق الحي الحاضر على شيء لا يقدر عليه؟ لا، لازم شيء يقدر عليه. أجي أقول له كده ارزقني ينفع؟
لا.
بتاعتنا دي بقى مين الرزاق؟
الله.
اشفيني.
الله.
انا اشفيك يا مجرم، انا ادعي لك. انها مين الشافي؟
الله.
الله الشافي. الله. لما انت بتروح عند الضريح بيدعي لك صاحب الضريح ميت، صاحب الضريح ميت، هو محتاج لدعائك انت، محتاج لدعائك انت. فهمتني؟ مش بنروح عند بنسلم على النبي وبندعي النبي ولا لا؟ ما هو الصلاة عليه يعني ايه؟ دعاء، صح؟ قل السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسمه ايه ده؟ انا بدعي لمين؟ بدعي لسيدي النبي، صح؟ ده سيدنا النبي. ما شو طمع ادعي لي يا رسول الله الولا ينجح، ينفع؟ ادعي لي يا رسول الله البنت تخف وتشفي، ينفع؟ معناه ما ينفعش. اذا ما دونه اولى، ما ينفعش. الحسين ولا النبي؟ ايه رايكم انتم؟ الحسين ولا سيدنا النبي؟ طب علي ولا النبي؟ إذا كان ما ينفعش مع النبي ينفع مع الحسين؟ ما ينفعش. فالمدد لا يطلب إلا بمن يملك المدد وهو الله. ما ينفعش مدد يا رسول الله، ما ينفعش. ما ينفعش مدد يا سيدي فلان. المدد معناه طلب العون، طلب العون كما ذكرت من مخلوق يبقى حاضر حي قادر. اللي عند القبر ده حي ميت خلاص. لا دول مش ميتين. هتكذب القرآن ولا ايه؟ هتكذب القرآن؟ ده قال النبي كده انك ميت وانهم ميتون. اوعى تكون معتقد انهم مش ميتين، تبقوا بستك مصيبة. والمجرم التاني يقول لك ده سيد الرفاعي راح عند النبي وسلم عليه، فالنبي خرج له ايديه وسلم عليه. شفت الإجرام؟ وبعدين خرج لك ايديه ازاي يا مجرم وهو اصلا في حجرة مغلقة والحرس واقفين يا مجرم؟ انت عارف ان الحجرة النبوية دي اصلا يعني القبر اصلا غير ظاهر مطلقا، ده مبني عليه أبنية، مبني عليه أبنية تامة. قال طلع ايديه وسلم عليه سيدهم الرفاعي. وبيصدقوا الكلام ده على فكرة، والله بيصدقوا الكلام ده، بيصدقوا الجهل المركب ده. يا عم الشيخ اصل في حاجة اسمها علم الحقيقة. خليكم في الحقيقة وخلينا احنا في علم الشريعة اللي جيب سيدنا النبي. فخصائص أهل السنة اتباع لا ابتداع، منهج نتبع ولا نبتدع، نلزم غرز سيدنا النبي. قال بنقول، فعل بنفعل، ترك بنترك، حذر بنجتنب وبنبتعد. إياكم ومحدثات الأمور، ما دي كلها محدثات أهل، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة. متأكدين؟ طيب الحمد لله. في النار، ده كلام النبي، ده كلام النبي. هو دي فين الكلام ده؟ كل ضلالة في النار. يبقى اللي هيبعد عن هادي النبي والله ضال ومضل وبخاف عليه يقول له ارجع اتق الله وارجع لحسن هتهلك ودنيتك هتعدي وتهلك وتبعد وتطرد. فعشان كده قلنا متبعهم هو النبي، منهجه مستند من كتاب وسنة فهم أصحاب النبي رضي الله عنه وارضاه بفهم أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومصعب وبلال، بفهم خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عن الجميع. ده منهجنا. فتكلمنا عن خصائصهم، والليلة بقى هنبدأ نعرف أصول الفقه. إيه ده واحنا لسه ما بدناش الدرس؟ لا والله أنا بس شديت شوية في الباب ده، لأن بعض الناس سألنا بعض الأسئلة في المجال ده، فكان لازم إن احنا نضبط هذا الأمر عشان في إخوة بيتابعونا على المباشر وعندهم القضايا دي في بلادنا وهنا وهنا، فكان لازم نركز على ده، نقول لهم يا جماعة بنحب لكم الخير، اتقوا الله وابعدوا عن مخالفة أمر النبي، اتقوا الله وابعدوا عن مخالفة أمر النبي. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المبحث الثاني تعريف أصول الفقه. تعريف أصول الفقه. أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على الفن المعروف يمكن تعريفه بأنه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ثلاث حاجات: أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يبقى أنا عندي كم مبحث دول؟ ثلاثة مباحث: أدلة إجمالية، كيف نستخدم الأدلة دي وننزلها على الواقع، اللي هينزل عليه الدليل ده حاله إيه. يبقى كم مبحث؟ نمشي واحدة واحدة كده، المسائل دي علمية شوية. طيب، إما يقول لي أدلة الفقه الإجمالية، يعني الأدلة المتفق عليها من كتاب وسنة، من كتاب وسنة، ويدخل ضمنها كمان الأدلة المختلف عليها من الكتاب والسنة. لا ده احنا نوقف بقى هنا وقفة شوية كده عشان فيه تنبيه مهم قوي. الطلاب اللي بيقرأ في أصول الفقه يجي يقول لك مثلا ايه، النص ده ظن الدلالة، والنص ده يقيني الدلالة. ايه الحكاية؟ يعني ايه يقيني الدلالة ويعني ايه ظني الدلالة؟ دي قضايا مهمة بقى يا شيخ محمد عشان نبدأ نتكلم في العلم. أنا عندي نصوص الكتاب والسنة يا إخوة بنقسمهم من حيث الدلالة إلى قسمين، إلى قسمين. قسم يسمى قطعي الدلالة، قطعي يعني يقين، والتاني اسمه ظني الدلالة. يعني إيه القطع الدلالة؟ أي لا يفيد إلا معنى واحدا ملوش تاني، تيجي الآية لها معنى واحد فقط ما يحتملش أي معنى آخر، ده القطعي. الظني الآية أو الحديث له معنى ويحمل معنى آخر. الله، فيقول لك ظن ده اللي بيختلف في العلماء بقى، مش كده قلت لك المتفق والمختلف فيه، دي الأدلة الإجمالية. طبعا بالمثال بيتضح لنا المقال. هات لنا كده المصحف يا محمد، هناخد لك مثال من القرآن على نص قطعي الدلالة في سورة النساء. في الآية رقم 12 آية المواريث، الله تعالى يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم
إن لم يكن لهن ولد. ده بيخاطب الأزواج، بقول للزوج لو الزوجة ماتت زوجتك وعندها مال وما عندكمش أولاد ورثة، يبقى أنت فرضك إيه؟ النص. كلمة النص دي تحتمل كم معنى؟ واحد بس فقط. عشان كده تجد النص والإجماع على إن فرض الزوج من مال زوجته التي ماتت وما عندهمش أولاد ياخد إيه؟ النص. تركت 1000 يورو يا محمد وما عندناش أولاد، يبقى نصيبي أنا كزوج كام؟ 500 يورو. وصل كده؟ ده مش حمام غير معنى واحد فقط، ولا النص ممكن له معنيين؟ ملوش معنى، خلاص هو نص يعني نص. نص يعني ايه؟ وصل الدين؟ طيب يبقى ده اسمه ايه بقى يا ابو كريم؟ قطعي الدلاله. يعني ايه قطعي الدلاله؟ له معنى واحد وعلى اجماع، مفيش اي اختلاف. عشان كده دي مساله اجماع. الزوج الذي ماتت زوجته وتركت مالا وليس لهم اولاد للزوج النصف فرضا. وصلت كده ولا مش مفهومه دي؟ انت زوج؟
انا لا.
ان شاء الله تبقى زوج ان شاء الله، ربنا يزوجك ويجوزك، ما هم اتنين، يزوجك بالزين الاول ويجوزك بالجيم قبلها. عارف الفرق بينهم؟
نعم.
انت عارف الحمد لله وانا عارف.
احنا عايزين نعرف.
وانت عايز تعرفه؟ يجوزك اي الصراط يوم القيامه. قولوا امين. من الجواز العبور، عشان كده تقول عقد جواز غلط، مش جواز ده ابدا، ده اسمه عقد زواج. يبقى يجوزك بالجيم الاول يعني تعبر الصراط بسلام. يزاوجك الزين الاول، يبقى زوجه بقى يجيب لك زوجه، يجيب لك ايه؟ زوجه. فربنا يزوجك ويجوزك.
الاولى حلوه يا
شيخ سيد. اه والله ما الاولى حلوه في الدنيا والثانيه في الاخره، انا جمعنا له الدنيا والاخره. عشان كده من الخطا كمان تقول عقد قران، اسمه عقد نكاح، عقد زواج مش قران، لان قران من القرين والقرين من الجن، هكذا يطلق. قال قرينه. فتقول عقد ايش؟
زواج
او عقد نكاح. عقد نكاح، واللي قال قران يعني هناخده على المعنى الحلو، نقول له ربنا اجعلها قرينك الملائكه، مش تبقى مصيبه. لو كانت الثانية تبقى مصيبة. فقول عقد زواج، قل عقد نكاح. فالآية اللي بين إيدي الآن في سورة النساء قطعية الدلالة، ليه؟ لأنها تحمل معنى واحد فقط، ملوش تاني، خلاص. طيب تعالوا نشوف كده آية في موضع آخر في سورة البقرة. سورة البقرة ما بيتكلم عن قضايا الطلاق والعده والنفقه وعده المطلقه فربنا بيقول ايه بقى؟ في الايه رقم 228 سوره البقره، خلي بالك معايا ابو كريم، انت خطيب جديد الان بقى يعني لازم. لازم نخلي بالنا بقى شويه يعني. اي حاجه هعرضها عليك يعني عشان الله يسترنا واياك. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. كلمة قروء، النص ده ظني الدلالة مش قطعي. ليه؟ لما نيجي لغة العرب ونبحث عن معنى كلمة قروء في اللغة، هتجد الكلمة دي في اللغة لها معنيين. المعنى الأول يعني الطهر، المعنى الثاني يعني الحيض. ليها كم معنى؟ والله اللي معني. فكلمة قروء تحتمل معنيين، عشان كده الفقهاء اختلفوا مع الآية دي في عدة المرأة المطبقة. بعضهم قال ثلاثة أطهار، بعضهم قال لا ثلاثة حيضات. هو في فرق، فرق كبير طبعا، فرق كبير جدا، لأن الحيض ممكن تقعد 6-7 أيام صح، وبعد يجي الطهر. فلو قال الحيض يبقى خلاص أول ما جيلها الحيضة الثالثة في أول يوم خلاص روح اتجوزي مثلا، يعني يبقى في أسبوع كامل وهي لسه في العدة صح، القول بالطهر. فالكلمة دي حمالة كم معنى؟ عشان كده يقول لك النص ده ظني الدلالة، عشان كده اختلف عليه العلماء. اختلف عليه ايه؟ السنة كذلك يا اخوة، السنة كذلك فيها القطع الدلالة وفيها الظن الدلالة، فيها القطع الدلالة وفيها الظن. نضرب زي ما ضربنا مثال من القرآن، نضرب مثالا من السنة كده عشان نفهم القضية، ماشيين واحدة واحدة هو. لأن قضايا العلم دي، القضايا العلمية دي صدق علم آلة، فلابد أن يبسط علشان نفهمه، عشان كده أنا بطول شوية، لازم أطول عشان المسائل دي ما ينفعش فيها إيه السرعة نضيع. بعض الناس همه نخلص الكتاب، لا ده مش طالب علم، طالب العلم العلم همه الفهم والتمكن مش حفظ الكتاب والمرور عليه مرة الكرام. لازم نقف مع كلمة كلمة، خاصة في علم الأصول، علم آلة. أنا لن أتمكن من فهم القرآن والسنة إلا بعلوم الآلة، منها اللغة العربية نحو وصرف وبلاغة وإلى آخره، ومنها علوم المصطلح، ومنها علوم الأصول دي اسمها علوم الآلة. يعني آلة، الآلة هي اللي بتساعدك للقيام بالعمل صح، الماشينة يعني، عارف الماشينة؟ ينفع انت شغال بتحمل وتشيل وما عندكش ماشينة؟ ما ينفعش. ماشينة، عارف ماشينة؟ انت راجل عندك مطعم صح؟ لازم يكون عندك ماشينات اللي بتقطع واللي صح؟ من غيرها ينفع تشتغل؟ كل حاجة تتعطل. فتسمع علوم الآلة بقى عشان افهم، لازم يكون عندي علوم آلة. ما عنديش علوم الآلة مش افهم. شفت الجهل خطير ازاي؟ الجهل خطير جدا. فلازم نمشي واحدة واحدة. تعالوا نشوف السنة بقى، ناخد برضو كده مثال للقطع الدلالة ومثالا آخر للظن الدلالة في السنة. الحديث المتفق على صحته عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض، أقول لكم كلمة فرض دي، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد الكبير والصغير الذكر والأنثى من المسلمين. تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة أو كما أخبر رسول الله. النص ده اسمه قطعي الدلالة، في كلمة فرض علينا رسول الله زكاة الفطر من رمضان، فرض. لذا أجمعت الأمة على أن زكاة الفطر حكمها إيه؟ فرض، ما في اختلاف هنا خالص، لأن كلمة فرض ما لهاش غير معنى واحد، خلاص معنى واحد. فهمت حاجة؟ يبقى ده اسمه قطعي إيه؟ واحد يقول لك لا أصل زكاة الفطر يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ فرض بنص كلام النبي، فرض ما يحتملش غير إيه؟ فرض خلص، يعني أوجب
فهي واجبة من فعلها يثاب ومن تركها يأثم ويتوعد بالعقوبة في الآخرة، مثلها كالصلوات الخمس. فريضة، وصلت كده؟ فده اسمه قطع ايه؟ ظن الدلالة في السنة. حديث كلكم حافظينه ومشهور قوي في الباب ده. ايضا حديث ابن عمر سبحان الله في الصحيحين، لما فرغ النبي من الأحزاب قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. قال: فقال قوم: لا نؤخر الصلاة عن وقتها، فصلوا في الوقت. وقال آخرون: لن نصلي إلا في بني قريظة لقول النبي، فصلوا بعد الغروب، ولم يعنف النبي أحد الفريقين، أو كما أخبر ابن عمر عن نبينا عليه الصلاة والتسليم. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. النص ده حمال المعنيين زعم الشيخ أهو. المعنى الأول: يحثهم على الجد في السير والإسراع كي يدركوا العصر فين؟ في وقته في بني قريظة. فهمت حاجة؟ أنا عندي مثلا شايف الواد محمد ده شوية كده بيمشي على قده كده بمزاج، فأنا عايز أبعته مسجد عثمان بن عفان عشان يبلغ الشيخ أبو كريم حاجة معينة، وفاضل على صلاة العصر نص ساعة، وأنا عارف هو يروحها في ساعة ونص، فبقول له: يا محمد، أبو كريم في العصر في مسجد إيش؟ عثمان. صلي العصر هناك. يعني معناه إيه؟ بقول له: بطل بقى الكسل اللي فيك ده، بقى الساعة ونص انساها وامشي بسرعة عشان تلحق أبو كريم فين؟ في صلاة العصر في الوقت. وصلت دي؟ ده معنى اللي اسمه المفهوم من النص. ليه؟ لأن الصحابة بعد الأحزاب من شدة الإعياء والتعب ما بيقدروش يمشوا، ست أيام بيحفروا خندقا ليل ونهار، تعرف يعني إيه؟ يصلون ليلهم بنهارهم في الحفر، خلاص مش، وكانوا رابطين الحجارة على بطنهم من شدة الجوع. والله يعني العملية مش قادرين يتحركوا، والآن ربنا أمرهم بالسير، فالنبي عايز يحسهم على إيه؟ تحركة. لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. دول فهموها، دول الفريق الأولاني. النبي كان يقصد إن إحنا نسرع مش نأخر الوقت. الفريق الثاني قال: لا، أنا هلتزم بالنص، مش أصلي غير فين؟ صلوا بعد صلاة العشاء. والله لما وصلوا بني قريظة كان بعد العشاء. شوف التعب عامل فيهم إيه؟ يعني الله رضي الله عنه، وإحنا مش قادرين نحافظ على صلاة الفجر. شوف الصحابة تعبوا قد إيه عشان الإسلام يوصل لنا، شوف تعبوا قد إيه. خارجين من معركة المعركة وكله سمعنا وأطعنا، بيموتوا من الإعياء ويتحركوا ويتحركوا عشان الدين، نصرة الإسلام. فالنبي ما عنفش دول ولا دول، لأنهم في باب اجتهاد الآن، لأن اللفظ ده حمال المعنيين، ومدام حمال المعنيين فأعطوني حديث النبي: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. طيب أيهما على صواب؟ الفريق اللي صلى في الوقت هو اللي على صواب، والفريق الثاني اللي أخطأ. ليه على صواب؟ لأن الجماعة اللي صلوا في الوقت دول جمعوا مع حديث النبي ده نصوصا أخرى، منها قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت محدد.
اثنين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الحافظ على الصلوات الخمسة كلهم وخص الصلاة الايه؟ الوسطى، لتأكيد الاهتمام بوحدها. طيب ايه هي الصلاة الوسطى؟ والله صلاة العصر بنص كلام ده لسه واخدينها مع النبي في الأحزاب. عرفت ليه صلوا في الوقت؟ لان ده لسه النبي واحنا بنحفر الخندق من شوية، لسه من سويعات جه عمر للنبي والشمس غربت، قال يا رسول الله ما صلينا العصر، مشغولين بالحفر في الخندق، انشغلوا لغاية ما الشمس ايش غربت وما صلوش العصر. عمر بيقول لسيدنا ما صلينا العصر يا رسول الله، النبي قال ملأ الله أجوافهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وراح قام بسرعة النبي توضأ وأمرهم يؤذنون وصلى بهم العصر ثم صلى بهم المغرب صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة الوسطى ليه ايه؟ ولما أخروها نسيانا وانشغالا بالحفر النبي دعا على الكفار ولا لا؟ يبقى هل اللي دعا على الكفار عشان شغلوه عن صلاة العصر في الوقت يقصد من قوله ترك وقت العصر؟ أبدا. يبقى كان مقصد النبي ايه؟ اسرعوا مش اخروا الصلاه. وصلت كده؟ فاللي اجتهدوا وفهموها قالوا نصلي في الوقت، واللي التزموا بالنص فقط صلوا بعد العشاء. والنبي اقرهم ليش؟ عشان دول في مقام اجتهاد، وان اخطاوا فلهم ايه؟ اجر. يبقى النص ده اسمه ايه بقى؟ ظني الدلاله. يبقى تاني نرجع بالراحة كده يا محمد يا أبو يونس يا أبو سلمة بقى، عشان سلمة لسه جاية جديدة بقى نديها حقها شوي. بص يا أبو سلمة، يبقى أنا عندي النصوص الشرعية كتاب وسنة، في منها القطع الدلالة اللي هو يقين الدلالة له معنى واحد ما يحتملش غيره وعلى إجماع. النوع الثاني ظن الدلالة، يعني له أكثر من معنى، وده اللي فيه بيكون الاجتهاد. عشان كده احنا عندنا النصوص إما قطعية الدلالة قطعية الثبوت خلاص شكرا ما تحتملش خلاص، وده اللي نقول عليه كده لا اجتهاد مع النص. وصل دي؟ عشان لما تقرا كده لسه نقرا الكلام ده في القواعد نيجي يقول لك كده لا اجتهاد مع النص، مع اي نص؟ اللي هو القطعي الذي لا يحتمل الا معنى واحد. اما اللي يكون حمال اجتهد يا سيدي، هنا بقى شغل لي عقلك اذا كنت مؤهلا لاستنباط الأحكام. فين؟ في النصوص اللي هي إيه؟ ظنية الدلالة تحتمل أكثر من. فهمنا دي؟ وصلت. ده المبحث الأول. يبقى يقول لك تعريف أصول الفقه، نقول لك أدلة الفقه الإجمالية، لأن الأصول معنى إيه إخوة؟ إن الأصولي بيجيب لي قاعدة كلية، الفقيه يبدأ ياخد القاعدة الكلية دي يستدل بها بقى على حالات وفروع كثيرة. ده المبحث التاني بقى اللي هو ايه؟ وكيفية الاستفادة منها. يعني اضرب مثالا بسيطا كده، عندنا قاعدة اسمها الامور بمقاصدها، دي اسمها قاعدة كلية فقهية، دليلها انما الاعمال بالنيات، مقصده. ده دور الأصولي يحط لي قاعدة كلية كده، يجي بقى الفقيه يحط تحتها يجي 100 قاعدة يستنبط منها بقى، يبدأ يخرج من دي بقى. الأمور بمقاصدها، نعم. إذن خلي بالنا بيقول فقه لك إيه؟ طيب، والوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد مباحا فيجب أن تكون الوسيلة إليه مباحة، وإن كان المقصد محرما فكل وسيلة إليه محرمة. يا عم مش عارف الكلام الكبير ده، صح؟ تعبت يا حاج بدر؟ هنتعب، لازم نتعب، ما هو العلم محتاج لصبر. الامور بمقاصدها، ادي واحد. انما الاعمال بالنيات. استنى استنى كده، الصلاه مقصد، صح؟ في ليها وسيله، الوضوء. طب المقصد ده فرض، يبقى الوضوء ايه؟ فرض.
لان الوسائل لها احكام ايه؟ المقاصد. عشان كده عندي قاعده يقول لك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الصلاه واجبه وما تتمش الا بالوضوء، يبقى الوضوء ايه؟
واجب.
عسل دي سهله هي. طيب وفي عندنا وسائل للصلاه غير الوضوء بقى. من وسائل الصلاه يا ابو كريم المشي من البيت للمسجد، صح؟ كلام جميل قوي. دي اسمها وسيله، عشان اصلي لازم اجي من البيت، اركب سيارتي، اركب سياره ابو يونس، اركب قطار، اركب فرات دراجه، يعني بيب 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 بيب، فاهم؟ وها دي كلها وسائل، صح؟ الوسائل دي كلها ليها حكم المقصد. انت في المقصد صلاه، صح؟ ليك اجر ولا لا؟ كل الوسائل دي لك فيها اجر. خطوه ترفع درجه، وخطوه تحط خطوه. انك في صلاه، انت من ساعه ما خرجت انت كنت في صلاه يا ابني، لانك رايح لمقصد. من ساعه ما خرجت من بيتي وانا بتاجر مع ربي، ارفع رجلي كده خطوه تحط خطيئه، وارفعها تاني ترفع درجه. طول ما انت ماشي يا عم الشيخ ده انا جايب سياره، ايوه، كل ما يلف الدولاب لفه. الاطار ده العجله دي،
نعم
والله، يحط خطيئه ويرفع درجه. ايه الجمال ده؟ ايوه، ما الاصولين قال الامور بمقاصدها. بدأ الفقيه يطلع بقى الكلام الجميل ده. يبقى وانا جاي من البيت، شفت يا ابو يونس بقى احنا خارجين من الساعه كام؟ الساعه 5 من زول صباخ، صح؟ قعدنا في الطريق ساعه ونص، صح؟ يا ابن الايه يا ابو يونس على الاجور. شوف بقى السياره بتاعتك بقى عملت قد ايه من الحسنات. والله العظيم. والملك اللهم اغفر لهما وارحمهما. لأن جاي ليه؟ جاي عشان أصلي معاكم العشاء في جماعة، وجاي أدرس لكم قال الله قال الرسول، صح؟ شفت؟ لو في إخلاص بقى هنترفع قوي. آه، لكن لو كانت التانية ربنا يسلم. أجور. استنى كده، الفقه يقول لك ده مش كده بس. طول ما أنت في انتظار الصلاة فأنت في صلاة. ده مش كده بس، هنخلص المحاضرة والدرس والصلاة وهنروح تاني ساعة ونص إن شاء الله، صح؟ يقول لك والمكملات لها حكم المقصد. يبقى احنا برضو في صلاة. والله يا إخوة، طول ما احنا رجعنا البيت يا ابو يونس، خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع درجة. جابوا منين؟ إنما الأعمال بالنيات. انا جاي ليه؟ لمقصد. طب ما انا لازم ارجع بيتي تاني بعد المقصد. رجوعك تبع المقصد. عشان كده لا تتعجب لا لما النبي يقول لنا كده لو تعلمون ما في العتمه والفجر من الاجر لاتوهم ولو حبوا. لو عارف الاجور لان مقصد. كل ما كان في الظلام بيكون أشد، وعلى قدر المشقة بيكون الأجر. وعشان كده قال إن الله والملائكة يصلون على الصف الأول. ليه؟ لأن محتاج لجهد، محتاج لتبكير، تيجي بدري. فهمت حاجة؟ يا ده أنا كنت خايب خالص، ساعات باجي بدري وأقعد في الآخر وأسيب الصف الأول خايب عشان ما اتعلمتش. يوم الجمعة ببقى حزين على بعض المصلين جايين بدري، ويجي واحد بعد تلت الخطبة ويقف في الصف الأول وهم كلهم قاعدين ورا. أقول سبحان الله حظه ده، سبحان الله، الكرامة مش لأي أحد. جيت بدري وجاي الصبح، تعال اقعد في الصف الأول. ده النبي قال لك استهم عليه، اعمل قرعة عشان تقعد فيه. فهمت يا واد حاجة؟ في
فهمت القاعدة دي؟ الحمد لله. فالأصول يحط القاعدة الكلية كده، يجي الفقيه بقى إيه يستنبط شغله بقى. عشان كده النبي قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أو عام سامع أو كما قال النبي. دي محتاجة وقفة طويلة قوي دي عشان نفهمها. إزاي حامل فقه وليس بفقيه؟ نقول لك أيوة، هو حامل أدوات الفقه لكن ليس من أهل الاستنباط والفهم. يعني قاعد عند النبي خد الحديث حفظه زي ما هو خلاص كده، فبقى عنده إيه؟ أدات الفهم، أدات الفقه. ما الفقه إيه؟ ما قلنا هو أدلة الفقه إجمالية، قواعد من القرآن والسنة. ده عنده السنة ولا لا؟ يعني عنده الإيه؟ الأداة، عنده أداة الفقه، لكن هو مش فقيه. فيروح قاعد كده وعاء للعلم، فيروح يقول لنا الحديث، ياخده الشيخ سيد ويبدأ يعمل إيه بقى؟ العقلية العلمية بقى، استنبط. عشان كده لا تتعجب إن الشافعي يستخرج من حديث النبي يا أبا عمير ما فعل النغير أكثر من 1000 فائدة إيمانية من جملة واحدة، ويجي أحد الطلاب يصنف فيه كتاب يطلع حوالي 60 حكم من قول النبي يا أبا عمير ما فعل النغير جملة يمكن معظمنا بنسمعها وتعدي. يقول لك تعالوا شوف بقى شفقة النبي على الأطفال رغم مشاغله، دعابته ومزاحه في الحق، جواز اقتناء الحيوانات والطيور وحبسها في أقفاص. منين يا عم الشيخ جبت أول الحديث؟ والله ما أبو نغير ده أخو سيدنا أنس، أم سليم، أبوه أبو طلحة، كان عنده نغر يا وادي عبد الله، نغر يعني طائر عصفور، حبسه في البيت بيلعب بيه، النغر بتاعه مات، قاعد بيبكي حزين. أنس بلغ النبي، سيدنا النبي ترك كل مشاغل الأمة وجي من أجل طفل صغير بيبكي عشان يخفف عنه، ويدعوه له يا أبا عمير ما فعل، ويضحك الولد ويضحك وخرجه من حزنه. فهو عايز أجيب حوت سمك جيب، عايز أجيب عصفورين كناري جيب، بس أكله وشربه. عايز أجيب ببغان يقول لي أبوك السقة مات، ماشي جيب، المهم تأكله وتشربه. فأدي رب حامل فقه ليس بفقيه، عنده الأداة لكن ما هوش من الفقهاء. عشان كده أمرنا بالبلاغ، نبلغ الحق للناس. ربما اللي قاعد تحت مني ده أعلم مني بمراحل، فيبدأ يستنبط صح يا ابني؟ طيب كوباية بردت، استنى لما اشوف الوقت الحسن بتاع شكلنا كده، ساعة وثلاث دقايق وسبعة وثلاثين ثانية ومش عارف كم لحظة. فيبدأ الفقيه يأخذ الكليات دي، القواعد الأصولية من الكتاب والسنة، يبدأ يستنبط الأحكام وينزل على واقع المسلمين. خلاص كده، ودي قضية مهمة أوي. هنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، بس كان المسألة الهامة اللي كنت أود أنها تصل، أن العلم عزيز ومحتاج لصبر، وكل ما بنخش في المسائل العلمية بتكسر فينا الغرور. هنعلم وفوق كل ذي علم عليم، فهتعلمنا أدبا لا نتكلم إلا بعلم، واللي ما نعرفهوش نقول الله أعلم، ما نتجرأش على الدين، إن الدين أحكام ومش أي حد يتكلم في العلم. قال محمد بن سيرين كما جاء في البخاري إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم دين،
فلازم أتحرى الدقة في تحصيلي على يد من؟ المعروفين بالعلم، لأن ده علم. خلاص كده، فدي قضية مهمة. وده مش معناه أن أنت تخاف من الكلام في العلم، يقول لك لا اتعلم وتكلم، بس المسألة اللي تتكلم فيها اتعلمها وسد صغر للمسلمين بالمسألة دي. سئلت عما لا تعلم قول ايش؟ الله أعلم. بس في مشكلة هنا، بتيجي تسألني وأنا ما عنديش علم، هقول لك الله أعلم بس خلاص خلصت. لكن اوعى تتكلم بلا علم. فالعلم عزيز، محتاج لصرف، محتاج لتحصيل. فالنهاردة بس خدنا كده إشارة في التعريف لما يسد بالأدلة الفقه الإجمالية، وعرفنا عن قطع الدلالة وعن ظن الدلالة عشان نبقى فاهمين منين بيجي الاختلاف بين العلماء وفق قواعد وأصول وفي لغة ضابطة. فمن هنا بنتعلم الأدب مع العلماء، تموت فيهم خلايا من أجلنا. تقول للطلبة عندي كده، يا ولدي أنت لا تدري كم من خلية تموت بداخلي من أجلك أنت. أنا وأنا ببحث مسألة علمية خلايا بتموت جوايا. آه والله، من التركيز والبحث في خلايا بتموت من أجل أن أوصل لك الخير ده. فعايزين نتعلم الأدب مع العلماء، مش عشان بيسقط العلماء ويسب العلماء ويطعم في العلماء. دي مشكلة خطيرة جدا، لأنه ما يعرفش قدر العلم. فكل ما نتبحر في العلم هنعرف نحن ما عندناش علم. كل ما تتعلم تشعر بجهل نفسك، كل ما تزداد علما تزداد علما بجهل نفسك، وفوق كل ذي علم. وده اللي لخصها الخضر مع موسى عليهما السلام بعد الرحلة الإيمانية العلمية دي، وأعظم موسى الثلاثة، وبعد كده وضح له وشرح له ليه كسر المركب وليه قتل الغلام وليه بنى الجدار. وقف على شاطئ البحر وادي عبد الله، جه طائر نغر، ايه فاكر ولا نسيت؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ نغر جه نزل البحر خد قطرة مية وطار. فالخضر يقول لموسى، يا نبي الله أتعلم ماذا يقول لي ولك هذا الطائر؟ قال ماذا يقول؟ الله أعلم. اتعلمنا الدرس أهو، الله أعلم. قال إنه يقول لي ولك. بس ده نبي، خلي بالك، نبي بيتكلم بوحي. نبي بيتكلم بإيه؟ بوحي. يعني مين اللي أوحاله إن الطائر بيعلمكم؟ الله. ها؟ مش شوف في مسجد تلاقي الشيخ سيد ماشي، تيجي العصفورة تقف على كتفه، لا سبحان الله، شوف العصفورة بتقول لنا تبركوا بالشيخ سيد. يا مجرم، عصفورة مين يا مجرم؟ ده نبي بيتكلم بوحي. فهمت حاجة؟ هات يا ابن الله يكرمك. أيوة كده يا عمار، شاكو ماكو الله يكرمك، ماكو شيء. ده نبي بيتكلم بإيه؟ بوحي. وعلمناه من لدنا علم، ده علم ايه؟ علم الوحي. نبي مش يقول لك اصل شيخي عنده علم لدني. لدني جبت منين يا ابن الخضر؟ ده نبي. الخضر ايه يالا؟ نبي. طيب المهم، قال ان هذا الطائر يقول لي ولك، ان علمك يا موسى وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. فلازم تتواضع بقى، عشان كده السنابل الفارغة تتشامخ من فراغها والمملوءة تنحني تواضعا. السنبلة اللي فاضية ما فيهاش خير طلع للسماء بنت ليه وتجرحك وتشوكك. الفلاح يعرف ده، ليه طلع له كده زي الخازوق؟ صح، ما فيهاش حاجة فاضية. إنما المليانة خير فين؟ نايمة على الأرض، عشان مليانة كلها خير. فتجد كده الفرق بين العالم والجاهل، الجاهل يشوكك ويطعنك ويجرحك ويسبك، إنما العالم في تواضع ويزيدك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونلقاكم إن شاء الله إن قدر بك وكان لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.